يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. قال العزيز الغفور سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. القائل سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من قرأ القرآن وخير من تعلم وعلم القرآن، بل لقد كان خلقه القرآن. القائل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة على موعد مع اللقاء 72 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولازلنا بحول الله وتوفيقه ومدده مع الآية 9 بعد 100 الأولى، وهي قول الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ذكرت في اللقاء الماضي أن بعض أهل التفسير ذكروا في سبب نزول هذه الآية أن اليهود ذهبوا للصحابة رضي الله عنهم بعد موقعة أحد وقالوا لهم: أرأيتم ما أصابكم في أحد؟ لو كنتم على الحق ما هزمتم، فاتبعونا فنحن أهدى منكم سبيلا. فنزلت الآية يبين فيها الحق تبارك وتعالى العلة الحقيقية للدسائس والمؤامرات التي يعلنها ويدبرها اليهود للمسلمين. فقال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذه هي العلة الحقيقية، فهؤلاء استكثروا نعمة الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان والتوحيد، ولم يستطع اليهود أن يحققوا الإيمان وأن يدخلوا في الإسلام لكبرهم وعنادهم، لكنهم حسدوا المؤمنين على هذه النعمة العظيمة وتمنوا زوالها. فالحسد هو العلة الحقيقية لمؤامرات اليهود ضد المؤمنين حسدا من عند أنفسهم. فالحسد صفة ذميمة لصيقة باليهود من عند أنفسهم، والحسد خلق دنيء حقير بكل أحد. ناهيك أنه من صفات اليهود ولوازمهم وطبائعهم وخصائصهم حسدا من عند أنفسهم. الحسد كما أصلت هو أن يتمنى الحاسد زوال نعمة المحسود. وبينت في اللقاء الماضي دواعي الحسد، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الحسد وشره وشر الحاسدين. ولله در القائل: يا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ يا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فسد فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. اصبر على الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فأول ذنب عصي الله جل وعلا به في السماء والأرض الحسد. فما أعرض إبليس عن السجود لآدم إلا حسدا، وما قتل ابن آدم أخاه إلا حسدا. فأول ذنب عصي الله به في السماء وعصي الله به في الأرض هو الحسد، وهو صفة كما ذكرت من صفات وخصائص ولوازم اليهود. وفي الحديث الذي رواه الترمذي والبيهقي والبزار بسند حسن من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان، صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. اللهم ارزقنا هذه الأخلاق وزينا بهذه الصفات وحلنا بهذه المكارم. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي، يعني لا ولا ظلم ولا غل ولا حسد. فالحسد أيها الأفاضل خلق دنيء، أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم منه. داوم على الاستعاذة، فإن ربنا جل وعلا قد أنزل جبريل عليه السلام ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرقية، ليرقيه صلى الله عليه وسلم بها بالإخلاص والمعوذات. وسل الله تبارك وتعالى أن يحفظك. قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ما هي العلة الحقيقية؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهم يعلمون يقينا أن القرآن حق، وأن الإسلام حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. من بعد ما تبين لهم الحق، تدبروا معي القرآن العظيم، مع ذلك يأمر الحق تبارك وتعالى المؤمنين من أصحاب سيد النبيين أن يستعلوا عن مقابلة الحقد والشر والحسد بمثله، وإنما يأمرهم جل وعلا بالعفو والصفح. لا إله إلا الله، بالعفو والصفح، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره في الوقت الذي شاء بالقدر الذي شاء، فهو جل وعلا على كل شيء قدير. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ما هو العفو وما هو الصفح؟ العفو محو أثر الذنب من النفس، حين تعفو عن من أساء إليك فأنت تمحو أثر إساءته لك من قلبك ونفسك. العرب تقول عفت الريح الأثر، أي أزالت الريح أثر القدم أو آثار الأقدام. فكذلك العفو محو أثر الذنب، فاعفوا واصفحوا. الصفح هو ترك المؤاخذة على الذنب بالكلية والإعراض عنه، وهو مأخوذ في لغة العرب من صفحة العنق، مأخوذ في لغة العرب من صفحة العنق. أعرض الإنسان بصفحة عنقه إعراضا كليا وكأن شيئا لم يكن. فالصفح أعظم من العفو إن اقترن به، كما يقول المحققون من أهل اللغة، الصفح أبلغ من العفو إن اقترن به أو إن قرن به. فاعفوا واصفحوا. فالعفو محو أثر الذنب من النفس، والصفح الإعراض عن الذنب وعدم المؤاخذة عليه بالكلية. هل تدبرتم هذا الأمر الرباني الكريم؟ يأمر ربنا جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه أن يستعلوا على حقد اليهود وحسدهم ومكرهم وشرهم، بألا يقابلوا هذا الخلق الدنيء بمثله، وإنما فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وأرجو أن ننتبه إلى لطيفة قرآنية بديعة في هذه الآية. لم يقل ربنا جل وعلا فاعفوا واصفحوا عنهم، وإنما قال فاعفوا واصفحوا، ليكون الأمر عاما لكل الناس. فالأمر بالعفو والصفح من الله جل وعلا، وهو القادر الذي يرزق عباده ومع ذلك يعصونه ويشركون به ويكفرون به سبحانه وتعالى، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم، ولكنه يعفو ويصفح، يرزقهم ويعافيهم ويعفو عنهم ويصفح ويغفر لهم زلاتهم وذنوبهم، وهو على كل شيء قدير. إن شاء أخذهم أخذ عزيز مقتدر حال تلبسهم بالذنب والمعصية. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه العفو الذي يمحو أثر الذنب ويصفح عن عباده ويغفر لهم. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والاستغفار أيضا مأخوذ من مادة غفرة، من مادة غفرة، وهي الستر والتغطية، وهي الستر والتغطية. ومنه المغفر الذي يوضع على الرأس في ساحات القتال والجهاد ليحمي به المقاتل نفسه ورأسه من ضربات السيوف وطعن الرماح. فالله جل وعلا عفو وغفور. إذا كان ربك جل وعلا يعفو ويصفح ويغفر، أفلا تعفو أنت أيها الإنسان المبتلى؟ أفلا تغفر أنت لأخيك؟ لما الكبر والعناد والقسوة والفظاظة والغلظة؟ إن جاء إليك أخوك معتذرا فاقبل عذره، وإن استطعت وكنت قادرا فاعف عن أخيك، فاعف واصفحه. خلق نحتاج إليه الآن في أمتنا وفي بلدنا، نحتاج إلى أن نعلي هذا الخلق النبيل، خلق العفو، خلق الصفح. يأمر ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويأمره جل وعلا بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقد بينت أن هذه الأوامر الربانية الثلاثة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران كانت بعد غزوة أحد، بعدما أشار الصحابة عليه أن يخرج للقاء العدو خارج المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم يرغب أن يبقى بداخل المدينة، فإذا ما داهمها وهاجم العدو قاتلهم وصد عدوانهم من فوق أسطح المنازل والشوارع والطرقات، لكنه نزل على رأي الصحابة رضي الله عنهم ممن أشاروا عليه بالخروج، ومع ذلك فروا عنه. منهم من فر عنه ومنهم من خالف أمره، وهم الرماة الذين لم يستجيبوا لأمره ولا لأمر عبد الله بن جبير الذي جعله صلى الله عليه وسلم أميرا عليهم. قال لهم نبينا كما في رواية أحمد بسند صحيح: احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، أي فلا تشاركونا في جمع الغنيمة. فخالفوا الأمر النبوي ووقعت الهزيمة، نعم بنص القرآن: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نعم وقعت الهزيمة بعدما بدأوا في جمع الغنيمة، كما في حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري: فر المشركون وفر النساء حتى بدت خلاخلهن ونزل الرماة ليجمعوا الغنائم مع من يجمعون. كادت المعركة أن تحسم بالفعل لولا أن الله عز وجل قدر ما قدر، وكل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. المهم أن الله عز وجل بعد فرارهم ومخالفتهم وعصيان بعضهم يأمر ربنا نبينا بقوله: فاعف عنهم، لا إله إلا الله، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني لا تجعل هذا الأمر سببا لقطعك لمشورتهم، مع أنه صاحب القلب الموصول بالله، مع أنه المعصوم من الزلل والخطأ، مع أن الله ينزل الوحي على قلبه ليوجهه وليرشده، ومع ذلك أمره جل وعلا أن يستشير أصحابه وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ومن جميل ما قاله بشار بن برد: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازمي، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم. وقلت الخوافي ريش ضعيف صغير في مقدمة جناح الطائر، فالقوادم هي مقدمة جناح الطائر، بها ريش ضعيف جدا. هذا الريش الضعيف الخفيف يعطي الجناحين قوة على الطيران. فلا تستهن إذن بالمشورة، واجعل المشورة عونا لك وقوة لك، بل لا يستشير إلا الأقوياء، إلا العقلاء، إلا الحكماء، ولا يستبد بالرأي ويعرض عن المشورة إلا السفهاء والحمقى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله لا أعلم أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من هو؟ هو صاحب القلب الموصول بالله، وهو المعصوم بعصمة الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم. فاعفوا واصفحوا. من اللطائف البديعة أيضا في الآية أن العفو والصفح لا يطلب إلا من القوي القادر على ذلك. لا يقال لمن لا يستطيع أن يعفو أعفو، لا يقال لمن لا يقدر على الصفح اصفح، لكن الله جل وعلا يأمر المؤمنين هنا بالعفو والصفح. فاعفوا واصفحوا، أي لا تغتروا يا أهل الإيمان. تدبروا هذه الرسالة: لا تغتروا يا أهل الإيمان بكثرة أهل الباطل، فإنكم على قلتكم أقوى منهم بما أنتم عليه من الحق. فأنتم أصحاب الحق، إذن أنتم أصحاب القوة، إذن أنتم من تطالبون بالعفو والصفح، حتى وإن ظهر لغيركم أنكم قلة وأنكم أضعف منهم. فتدبروا هذه اللطيفة الجميلة: فاعفوا واصفحوا، لا تغتروا يا أهل الإيمان ولا تنخدعوا بكثرة أهل الباطل، ولا تخشوا قلتكم فأنتم على الحق، بل أنتم الأقوياء ما دمتم متمسكين بهذا الحق. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فربنا جل وعلا في هذه الآية ينزل أهل الحق على ضعفهم منزلة الأقوياء العادلين، فيأمرهم بالعفو والصفح، وينزل الحق تبارك وتعالى أهل الباطل على كثرتهم منزل الضعفاء، فيطلب لهم من أهل الإيمان العفو والصفح على كثرة أهل الباطل، نعم، وعلى قوة الباطل في الظاهر، نعم، فلا تنخدعوا. فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، فإنه زائل، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه زاهق فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ووعد الله جل وعلا، ووعد الله جل وعلا للمؤمنين المتمسكين بالحق قائم لا يتغير ولا يتبدل، بل إن هذا الذي أصله سنة كونية من سنن الله في كونه التي لا تتبدل ولا تتغير. نصرة أهل الحق ما داموا متمسكين به، وهزيمة أهل الباطل ما داموا على باطلهم، ولباطلهم ناصرين وبه مستمسكين، سنة لا تتغير. وعد الله قائم، يؤيد الله أهل الإيمان بنصره في كل زمان ومكان. فمشيئة الله ماضية وقدره تبارك وتعالى نافذ، يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلا يتأخر ولا يتقدم قدر قدره، كما في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وذكرت أن الزمن المذكور في الحديث هو زمن الكتابة وليس زمن التقدير، فالتقدير أزلي، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، التقدير أزلي، لكن الزمن المذكور في الحديث هو زمن الكتابة وليس زمن التقدير. لذا ختم ربنا جل وعلا الآية بقوله: إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير، أي الله جل وعلا كان قادرا ولا زال سبحانه على أن ينصركم على ضعفكم وعلى قلتكم، لكنه تبارك وتعالى أودع الكون أسبابا ومجموعة من القوانين أو النواميس حتى لا يتواكل أحد وحتى لا يغتر أحد، فسنن الله لا تجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. إن أخذت بأسباب النصر نصرك، وإن أخذت بأسباب العز أعزك، وإن تخليت عن أسباب النصر هزمت. فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فالآية في آخرها إن الله على كل شيء قدير تذييل جميل مسوق مساق التعليل، مسوق مساق التعليل. فالله جل وعلا على كل شيء قدير، ولو شاء سبحانه لأهلكهم الآن، ولكنه جل وعلا لحكمته ورحمته أمركم بالعفو عنهم وأمركم بالصفح عنهم ليعلمكم سبحانه وتعالى فضيلة العفو والصفح، وهو القادر على أن يهلكهم وعلى أن يؤاخذهم في التو واللحظة. روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يا الله يا الله، ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. لا إله إلا الله. إنهم ليدعون له ولدا ويجعلون له أندادا، وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم. ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. إنهم ليدعون له ولدا ويجعلون له أندادا، وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في حديث قدسي آخر في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة قال: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وأما شتمه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يدعون له ولدا ويتخذون معه أندادا أو من دونه أندادا، ومع ذلك فهو يعافيهم جل وعلا ويرزقهم سبحانه وتعالى، بل ويعلم المؤمنين فضيلة العفو والصفح، فيقول جل وعلا فاعف عنهم. لا إله إلا الله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا، اجعلوا العفو خلقا عاما مع الجميع مع الكل، واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وبعد أن أمرهم جل وعلا بذلك، يأمرهم سبحانه وتعالى بالاشتغال بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. انشغل بما ينفعك في دنياك وأخراك، لا تنشغل بالخلق فلن ينفعك الخلق، ولا تعلق قلبك بالناس، ولكن انشغل برب الناس وخالق الناس، يكفك مؤنة الناس. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت، وكل الناس يموتون، لا تعتز بأحد من الخلق أبدا، بل أنا أقسم بالله من اعتززت به من الخلق دون الله سيجعله الله سبب ذلك ومهانتك. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن أهانك الله فلن يكرمك الخلق ولو اجتمعوا، وإن أعزك الله وأكرمك فلن يهينك الخلق ولو اجتمعوا. فلو اجتمع الخلق كل الخلق بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمع الخلق كل الخلق بالذم فيك فلن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. فاجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. يأمرهم جل وعلا ويأمرنا، فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. يأمر جل وعلا بالانشغال بما ينفعنا في دنيانا وأخرانا، فيقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ما علاقة هذه الآية في هذا الموطن الكريم بالآيات السابقة؟ نعم، المؤمنون يتعرضون لمؤامرة كبيرة ولفتن عظيمة ولمحن متكررة، وربنا جل وعلا يأمرهم بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، وبما يحفظ عليهم دينهم، وبما يحفظ عليهم علاقتهم بربهم جل وعلا. فأنت في خضم الفتن وأمام هذه الأمواج العاتية العالية من الفتن، فتن الشهوات والشبهات والمؤامرات والدسائس من اليهود أو من المنافقين أو من أهل الباطل، هيا افزع إلى الصلاة، افزع إلى الصلاة، انشغل بالركوع والسجود بين يدي الله، فهذا ورب الكعبة هو سبيل النجاة. كان صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إذا حزبه أمر اشتد عليه أمر، أسرع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، دخل في الصلاة، فهي صلتك بربك، هي محراب المناجاة، صلتك بربك جل علاه. ما أحوجك الآن إليها في هذه الفتن الحالكة؟ أيها الابن الحبيب، أيتها البنت الفاضلة، أيها الأخ الغالي، أيتها الأخت الكريمة، هيا يا من انشغلتم بالفضائيات عن الصلاة، يا من انشغلتم بأمور السياسة عن الصلاة، وظننتم أن بعدكم عن الصلاة ومتابعتكم للأحداث الجارية سبب وسبيل للنجاة، هيهات هيهات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا في شأن المتخلفين المضيعين: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأقيموا الصلاة، حافظوا على الصلاة، فهي صلتكم بالله، هي محراب المناجاة، هي المعين الطاهر الذي يطهر الله عز وجل به أدرانكم وذنوبكم. أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي رواية عند الترمذي بسند حسن ومن أهل العلم من ضعفه، لكن حسن الإسناد شيخنا الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تحترقون تحترقون، أي بالذنوب والمعاصي، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. لا تفرطوا في هذه الصلة، استعلي على الحقد، حقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين بالصلاة لرب العالمين. اسجد واقترب، اقترب من ربك. آه لو سجد قلبك، فما أقل من سجدت قلوبهم، ما أكثر من سجد ببدنه، وما أقل من سجد في محراب الهيبة والعظمة والجلال للكبير المتعال بقلبه. لو سجد القلب وذاق القلب طعم السجود لربه، وأشرقت عليه أنوار جلاله وجماله وجهيبته سبحانه، والله ما قام من هذه السجدة حتى يسعد صاحب هذا القلب بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلني وإياكم منهم. وأقيموا الصلاة، أمر قرآني بديع، قد يستغرب البعض من هذا الأمر في هذا السياق، بعد أن أمر الله المؤمنين أن يستعلوا على حقد اليهود: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. يأمرهم بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، بما يحصنهم أمام هذه الدسائس والمحن والفتن. نعم، لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. هيا إن كنت في أزمة، إن كنت في محنة، إن كنت في مصيبة، إن كنت في كرب، إن كنت في شدة، هيا افزع إلى الصلاة، أسرع إلى الصلاة، أقبل على الله جل علاه. فالصلاة صلتك بربك ومولاك، الصلاة صلتك بربك ومولاك، وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والله والله لن تسعد في دنياك وأخراك إلا إذا حافظت على الصلاة، فهي أول ركن عملي من أركان الإسلام يثبت إسلامك لربك. حافظ عليها، ولن تنجو أمتنا ولن تسعد أبدا إلا إذا حافظت على الصلوات وعطلت كل المصالح والوظائف والأعمال. حين سمعت الأذان يرفع، الله أكبر، حي على الصلاة، أكبر من كل شيء، أكبر من كل عمل، أكبر من كل لقاء، أكبر من كل وظيفة. يكاد قلبي ينزف دما ورب الكعبة حين أرى مؤسسة ضخمة ومنشأة عظيمة أنفقت عليها مئات الملايين، ولا أبالغ إن قلت أنفقت عليها المليارات، ولا أجد فيها جامعا ليجتمع فيه أهل الإسلام. إذا سمعوا الأذان حي على الصلاة تبنى الجامعات، ولا يفكر مخططوها ومنفذوها أن يضعوا في مقدمتها جامعا، جامعة ليجتمع فيه الطلاب مع أساتذتهم. حين يرفع الأذان، متى ستعتز الأمة بالصلاة؟ ومتى ستعلي الأمة شأن الصلاة؟ والله يا أمة الغالية، وأنا عاشق لك ومحب لك، والله لا عز لك ولا كرامة لك ولا سعادة لك إلا إذا عدت إلى الصلاة، وأنت ترددين مع الأولين السابقين: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أخي، أيها المضيع، أيها المفرط، يا من يرزقك ربك، يا من يعافيك ربك، يا من يسترك ربك، يا من من عليك بكل هذه النعم، أما زلت معرضا عنه؟ تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء. ويا ليت التدبر في مباح، ولكن في المشقة والشقاء، وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل، وكأن الشغل أولى من لقاء، وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء. أما تخجل من ربك؟ أما تستحي؟ أما تخجلين يا أختاه؟ أما تستحين يا ابنتاه؟ يا من ضيعت صلاة الفجر، يا من ضيعت الصلاة بدعوى الجلوس أمام المسلسلات والأفلام، يا من ضيعت الصلاة بدعوى الجلوس أمام المباريات والبرامج والأفلام، اتق الله، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه يقول، والحديث في صحيح مسلم، والحديث في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي رواية الترمذي بسند صحيح من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أنا لن أدخل في خلاف علمائنا وسادتنا وأئمتنا المعروف المشهور، لكنني سأترك الآية والحديث ليعملا عملهما في القلوب الحية، في القلوب الحية. وأقول لك فقط، أترضى أن تكون محل خلاف بين فريقين لأهل العلم، فريق يكفرك وفريق يفسقك؟ وأقيم الصلاة، وأنا لا أتحدث الآن عن الصلاة، فقد تحدثت عنها وسأتحدث إن شاء الله على مدار تفسيرنا لكتاب ربنا جل وعلا ما قدر الله اللقاء والبقاء. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يا إلهي، نعم، إقامة الصلاة وإتيان الزكاة، انشغل بهذا، هذا ما تحتاج إليه، لا تنشغل بما لا ينفعك. ملتفت لا يصل، ملتفت لا يصل. أنت لك غاية ولك هدف، قلبك معلق بالعرش، قلبك معلق بالجنة، قلبك معلق بصحبة الحبيب في الفردوس الأعلى، فلا تلتفت لمن يريد أن يجذبك، لمن يريد أن يوقفك عن السير. اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم ارزقنا تقوى القلوب وتقوى الجوارح يا أرحم الراحمين. أنت على هذا الطريق تسير إلى الله فلا تلتفت، فملتفت لا يصل، ملتفت لا يصل. لا تنسى هذه العبارة الجميلة، ملتفت لا يصل. واصل السير على طريق الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابق وسارع ونافس في أعمال الطاعات والبر والخيرات، لا تنشغل بما لا ينفعك، لا في دينك ولا في دنياك، لا في دنياك ولا في أخراك. وآتوا الزكاة، أي أعطوها مستحقيها. والزكاة في اللغة كما ذكرت هي الزيادة والنماء، وفي الشرع دفع مال مخصوص لأصناف مخصوصين تعبدا لله جل وعلا. دفع مال مخصوص لأصناف مخصوصين تعبدا لله جل وعلا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. دفع مال مخصوص لأصناف مخصوصين تعبدا لرب العالمين جل وعلا. هذا هو تعريف الزكاة اصطلاحا، وتعريفها لغة الزيادة والنماء والبركة. قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وتزكيهم بها أي تطهرهم من دنس الشح ودنس البخل، بل وأنا أقول أيضا والزكاة تطهير حتى للفقراء. الزكاة ليست تطهيرا للأغنياء فقط، تطهير للأغنياء من دنس الشح والبخل، وتطهير للفقراء من دنس الحقد والحسد والغل وروح الانتقام من الأغنياء من أصحاب الأموال. فلو نظر الفقير إلى غني إلى جواره يتقلب في النعيم، بل ويلقي في سلة القمامة والمهملات ما يحتاج إليه بيت بكامل أفراده وهو معرض عنه، ستتحرك في نفسه دوافع الانتقام والحقد والحسد والتشفي. فالزكاة تطهير للمجتمع كله، للأغنياء والفقراء على السواء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم أي يدعو الله عز وجل لهم. قال الله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أي ما تقدموا لأنفسكم من الصلوات والزكوات والطاعات والخيرات تجدونه مدخرا لكم عند الله تبارك وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. خلي بال حضرتك، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي ولو بنصف تمرة تتصدق بها لله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، أي عليم بجميع أعمالكم القلبية والعملية والبدنية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يضيع جزاء من أحسن أو من أساء، وهذا الكلام الذي ختم الله عز وجل به الآية، وإن كان قد خرج مخرج الخبر ففيه وعد ووعيد وزجر وتهديد، فالمؤمن الذي يعلم أن الله جل وعلا بصير بسره ونجواه، بصير بعمله القلبي وعمله البدني، حتما سيراقب ربه العلي سبحانه وتعالى، وسيستحيي منه جل وعلا، لأنه يعلم أنه مطلع عليه، يسمعه ويراه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي إلا وهو معهم في أي مكان كانوا، بعلمه، بسمعه، ببصره، يسمعهم ويراه، لا تجسم ولا تحيز، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، إن الله بما تعملون بصير. فهو محيط بكل شيء، فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة. أتوقف عند هذا القدر، فلقد مضت الساعة سريعا، وأكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وأسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا أنسى في هذه اللحظات الكريمة المباركة أن أتوجه إلى الله جل وعلا أن يحفظ أمتنا وأن يحفظ بلدنا مصر من كل مكروه وفتنة وسوء، وأن يحفظ أهلها ورجالها ونساءها وشبابها، وأن ينزل عليها من رحماته، وأن يستخرج لها من بركاته، وأن يوفق ولاة أمرها في كل ميدان من الميادين إلى ما يحبه ويرضاه. وأسأله جل وعلا أن يفرج كرب أهلنا في سوريا. اللهم فرج كربهم يا رب، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم ارحمهم فإنك بنا وبهم راحم، ولا تعذبهم فإنك علينا وعليهم قادر يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين.